الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. تقدم أن الحرف بالمعنى الأصولي يعني النسبة، سواء كانت نسبة للحرف بالمعنى الأخص كمثل الحروف الموجودة في علم اللغة العربية، أو كان نسبة للفعل، أو كان نسبة للجملة الناقصة، أو كان نسبة لهيئة الجملة التامة. فالحرف إذن أصوليا يعني كل هذا، ما كان دالا على نسبة مهما كانت هذه النسبة، كان طرفاها عبارة عن صفة وموصوف، كان طرفاها عبارة عن مبتدأ وخبر، كان طرفاها عبارة عن جملة فعلية. مدلول الهيئات عموما النسب، وقال النسب على اختلافها، كل حرف دال على نسبة مهما كانت هذه النسبة، سواء كانت هي النسبة الابتدائية كما في من، أو النسبة الظرفية كما في لفظة في، أو كانت هي النسبة الاستعلائية كما في على، أو كانت هي نسبة الملك أو الاختصاص كما في اللام، وغيرها من مداليل الحروف. هذا هو المعروف بينهم. إلا أن السيد الخوئي قدس الله نفسه الشريفة خالف في ذلك، وقال إذا نظرنا إلى الجملة الناقصة، إلى هيئة الجملة الناقصة وهيئة الجملة التامة، سنجد أن المدلول في إحداهما يختلف عن المدلول في الأخرى. وذلك عرفنا فيما تقدم أنه يوجد عندنا دلالات ثلاث. الدلالة الأولى تسمى بالدلالة الوضعية، يعني الدلالة التصورية، وذلك بعد أن نقوم بعملية الوضع، مهما فسرناه بأن الوضع عبارة عن تخصيص اللفظ بهذا المعنى، أو فسرناه كما يريد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه بأنه عبارة عن القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى ذهنا، حتى صار أحدهما مولدا للآخر، صار الإتيان باللفظ سببا لتوليد المعنى. فإذا كان الوضع عبارة عن القرن الأكيد، فيوجد عندنا دلالات ثلاث، ما تسمى بالدلالة التصورية، وهي الدلالة الناشئة عن الألفاظ، سواء كانت صادرة من إنسان ملتفت أم غير ملتفت، بل ليس شرطا أن تصدر من إنسان، فلو صدر كما قال من اصطكاك حجرين ببعضهما البعض لفظ معين كلفظة ماء أو أبي أو أمي أي لفظة أخرى، فإن هذه اللفظة سوف تولد في الذهن معنى، لأن العلاقة هذه ناشئة من مجرد عملية الوضع. ثم هناك دلالة أخرى ناشئة من ظهور سياقي، من ظهور حال المتكلم. الدلالة الأولى السياقية وتسمى بالدلالة التصديقية الأولى، هي الإرادة الاستعمالية، بمعنى أن المتكلم قصد واستعمل هذا اللفظ من أجل أن يخطر معناه في الذهن، قصد أن يخطر معناه في ذهن المتكلم. لماذا استعملت لفظة الماء ولم تستعمل لفظة الهواء؟ استعملت لفظة الماء دون الهواء لأني قاصد اختار معنى الهواء، اختار معنى الماء دون الهواء، فتسمى بالإرادة الاستعمالية أو تسمى بالدلالة التصديقية الأولى. في مقابل ذلك، بعد أن يعرف الإنسان بالدلالة الوضعية ويكون لدينا إرادة استعمالية يعني دلالة تصديقية أولى، حينئذ إن كان المتكلم ملتفتا جادا فيما يقول تنعقد للكلام أو ينعقد للكلام مدلول ثالث نسميه بالدلالة التصديقية الثانية. يعني إن كان لدينا جملة خبرية مثل النار في الموقد، الخمر حرام، فإن المعنى الذي ينعقد بحسب ظهور حال المتكلم هو قصد الحكاية عن ثبوت هذا المعنى في الواقع، هذا المعنى ثابت في الواقع، يعني يريد المتكلم أن يحكي عن ثبوت هذا المعنى واقعا. في الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية هناك قصد من المتكلم، قصد لأن يستعمل هذا اللفظ من أجل إخطار هذا المعنى، والدلالة التصديقية الثانية هناك قصد منه في أن يخبر عن كون هذا المضمون ثابتا في الواقع. وهكذا الحال فيما لو كان لدينا جملة طلبية، كما لو قال صلي، فينعقد للكلام مضافا إلى الدلالتين التصورية والتصديقية الأولى، ينعقد ماذا؟ قصد للمتكلم في طلب مضمون هذا الفعل من المخاطب حينما يقول له صلي أو اذهب إلى السوق واشتري اللحمة، وهناك قصد من المتكلم في طلب الذهاب إلى السوق وشراء اللحم. السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه قال لا دخل لنا بالدلالة الوضعية، لا كلام أصلا مع الدلالة التصورية، هذه شأنها شأن الأطفال يتصورون معاني، أما الكبار ليسوا كذلك، لا يعتنون بالتصورات المحضة. فهيئة الجملة الناقصة موضوعة ليش؟ بما للإرادة الاستعمالية، يعني لما تعطيه الإرادة الاستعمالية حينما تقول على سبيل الصفة والموصوف، يعني كهيئة ناقصة نقول المفيد العالم، ما هو المعنى الموضوع له هذه الهيئة؟ هذه النسبة الناقصة على ماذا تدل؟ قال تدل على أن المتكلم قصد اختار هذين المعنيين المؤلفين من المفيد والعالم، المفيد العالم يعني كصفة وموصوف أو موصوف وصفة لا إشكال، قصد فقط أن يخطر هذه المعاني في الذهن، فهذا هو المعنى الموضوع له النسبة الناقصة، بخلاف ما لو كانت النسبة أيدك الله تامة. فالنسبة التامة ليس المعنى الذي وضعت له عبارة عن مجرد قصد الإخطار، وإنما لدينا قصد آخر، لدينا قصد آخر وهو قصد الحكاية عن ثبوت هذا المعنى. فيقول بناء على ما فسر به السيد الخوئي مسلكه في حقيقة الوضع، فإنه يختلف عما عليه المشهور ويختلف عما عليه السيد الشهيد، حيث فسر الوضع عنده بالتعهد، وهو أن يكون المتكلم اللافظ متعهدا بأنه لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد المعنى. هناك تعهد من المتكلم أني لا آتي باللفظ إلا إذا قصدت معناه، فالقصد إذن دخيل في عملية الوضع. فحينئذ لا بد وأن نفسر أي كلام يجيء، إذا أردنا أن نأخذ بطريقة السيد الخوئي لا بد وأن نفسره بما يتلائم مع القصد، سواء كان القصد في الدلالة التصديقية الأولى أو كان قصدا في الدلالة التصديقية الثانية. ولما كان القصد جزءا من المعنى الموضوع له، لما كان القصد يعني عبارة عن ناتج وضعي إذا صح التعبير، يعني كان المنشأ في الدلالة عملية الوضع، إن كان لدينا وضع كان لدينا قصد. فإذا يقول قصده اختار المعاني مدلول وضعي، وقصده كذلك الأمر الحكاية والإخبار عن ثبوت هذه النسبة أيضا مدلول وضعي، يعني ناشئ عن أوضاع اللغة. اللغة بحسب الوضع الأولي أعطتك أحد أمرين، إما قصد اختار المعنى وإما قصد الحكاية عن المعنى. إذن لابد ماذا من وجود قصدين، إما قصد على صعيد الإرادة الاستعمالية يعني الدلالة التصديقية الأولى، أو على صعيد الدلالة التصديقية الثانية. فمن هنا إذن كان لديه هذان التفسيران، يعني ما عنده شيء في مرحلة الدلالة الوضعية اسمه الدلالة التصورية. ولكن عرفت سابقا أن ما تعطيه الدلالة الوضعية ليس هو الإرادة الاستعمالية ولا الإرادة الجدية، يعني لا الدلالة التصديقية الأولى ولا الدلالة التصديقية الثانية. فإننا بحسب ما فسرنا به الوضع تكون الإرادتان خارجتين عن عملية الوضع أساسا، لأننا إن كنا مع المشهور فإن المشهور يقول الوضع تخصيص اللفظ بالمعنى، إذن القصد ليس دخيلا، القصد ليس ناشئا من أوضاع اللغة. وإن فسرناها كذلك الأمر بما عليه السيد الشهيد أنه القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى، فالقصد أيضا خارج عن عملية الوضع. إذن قد عرفت أن الصحيح أن كون القصد ليس جزءا من المعنى الموضوع له اللفظ. فالدلالة الوضعية إذن دلالة تصورية، وهيئة الجملة سواء كانت هيئة للجملة الناقصة أو كانت هيئة للجملة التامة هذا مدلول تصوري. فيريد أن يقول في هذا المقطع الصغير أن أي هيئة سواء كانت هيئة للجملة التامة أو كانت هيئة للجملة الناقصة هذه مدلولها تصوري محض، وليس فيها دلالة تصديقية، لا تصديقية أولى ولا دلالة تصديقية ثانية. ما أدري نقرأ هذا المقدار.
الدلال مبنى السيد الخوئي هذا وهذا مبناه مثلا 60 مرة، يعني قصدي فقط بيان مباني، لا يوجد استدلال أصلا، لا يوجد
أن هذا معتمد على ما ذكره سابقا في تفسير حقيقة الوضع. إيه
في الحلقة الثانية صحيح.
نعم.
فيريد أن يقول أنا أفهم الهيئات هكذا وسيد الغوي هكذا فقط.
نعم ونعم وأن المدلول السيد الغوي قال مدلول الجمل الناقصة ومدلول الجمل التامة يعني مدلول هيئة الجملة الناقصة وهيئة الجملة التامة قال مدلولها مدلول تصديقي. السيد الشهيد يريد أن يضرب هذه النقطة
اسمه ضرب مبنائي هذا.
نعم ضرب مبنائي ما جاء بشيء صح نعم بما أنه ثبت لدينا يعني عند السيد الشهيد فساد مبنى السيد الخوئي فهذه النتيجة تكون لازمة وسيأتي بعد قليل لتعميق الفارق بين الجملة التامة والجملة الناقصة يعني فقط يريد أن يضرب هذه النقطة أن مدلول هيئة الجملة الناقصة ومدلول هيئة الجملة التامة ليس مدلولا تصديقيا وإنما هو مدلول تصوري كما أن الحروف موضوعة للنسبة على أنحائها نسبة ابتدائية نسبة ظرفية استعلائية تمليكية اختصاصية أي نسبة كذلك هيئات الجمل موضوعة للنسبة غير أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة للنسبة الناقصة يعني لا يصح السكوت عليها وهيئة الجملة التامة موضوعة لنسبة تامة يصح السكوت عليها وخالف في ذلك السيد الخوئي قدس الله نفسه السيد الأستاذ إذ ذهب إلى أن هيئة الجملة الناقصة ليست موضوعة للنسبة وإنما موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الأولى يعني لمدلول الإرادة الاستعمالية فالمتكلم كان قاصدا ومريدا لاستعمال اللفظ لكي يخطر معانيه في الذهن قال هذا هو مدلول الجملة هيئة الجملة الناقصة أي لقصد إخطار المعنى وأن هيئة الجملة التامة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الثانية ما هو مدلول الدلالة التصديقية الثانية وهو قصد الحكاية في الجملة الخبرية أو ما يعبر عنه بالإرادة الجدية هذا في الجملة الخبرية ثم هو المدلول التصديقي الثاني إذا لم تكن الجملة خبرية بل كانت الجمل مثلا طلبية على سبيل المثال قال جعل الحكم في الجملة الإنشائية وهكذا إذن مدلولها ماذا إما الطلب وجعل الحكم في الجمل الإنشائية كما في صلي أو مدلولها الحكاية عن ثبوت هذا المفاد واقعا إذا كانت الجملة خبرية وقد بنى على مسلك وقد بنى ذلك على مسلكه في تفسير الوضع بالتعهد الذي يقتضي أن تكون الدلالة الوضعية بناء على مسلك التعهد أن تكون تصديقية وأن يكون المدلول الوضعي لهيئة الجملة الناقصة وهيئة الجملة التامة أن يكون المدلول تصديقيا ليش؟ لأن التعهد إذن ما معنى أنه تعهد من قبل الواضع أن لا يأتي باللفظ الخاص إلا إذا أتى إلا إذا كان قاصدا للمعنى الخاص ومقتضى أنه قد أخذ في الوضع القصد يعني أخذ أمر تصديقي فالمدلول كذلك الأمر أمر تصديقي فالقصد متعلق بالأمر التصديقي وقد أخذ في الوضع فنتيجة الوضع أمر تصديقي إما دلالة تصديقية أولى أو دلالة تصديقية ثانية والصحيح ما عليه المشهور من أن المدلول الوضعي تصوري دائما مهما كانت النسب المفروضة في الكلمات الإفرادية يعني مثل في من على باء مفردات وفي الجمل، وأن الجملة حتى التامة لا تدل بالوضع إلا على النسبة دلالة تصورية، وأما الدلالتان التصديقيتان فهما دلالتان سياقيتان يفهمان من ظهور حال المتكلم، يعني لا ربط لهما بعملية الوضع. نعم، إن كان المتكلم ملتفتا فإننا نسأل لماذا جلب هذه الألفاظ، لماذا أتى بهذه الألفاظ؟ خب أتى بها من آمن لأن لديه قصدا، وهو أنه يريد أن يخطر المعاني. فإذا من ظهور حال المتكلم في كونه متكلما ملتفتا نستفيد الدلالة التصديقية الأولى، ومن ظهوره أيضا في كونه ملتفتا جادا نستفيد الدلالة التصديقية الثانية.
بس عارف شيء في الجمل الناقصة لا يوجد دلالة تصديقية ثانية، لأن ما في تصور جدية. صحيح. أما الدلالة أما الجمل التامة يصح فيها المدلولة. صحيح.
شيخنا هنا إلا ما كان وليس قبل دلالة.
إلا إيش؟
حرف إلا.
وين؟
وأن الجمل حتى التامة لا تدل بالوضع إلا على النسبة، أم لا تدل بالوضع على النسبة إلا دلالة تصورية.
لا تدل بالوضع إلا على النسبة، إيش؟ دلالة تصورية لا دلالة تصديقية.
طب دلالة إلا على النسبة أم لا تدل من جهة النسبة إلا على دلالة تصورية؟
المعنى واحد.
لا الجملة يعني هنا بحسب كلامي قوية قوية، أنا فهمت المعنى، ولكن بحسب اللغة معنى كلامي أن الجملة التامة حتى التامة لا تدل إلا على النسبة، لا تدل على أي شيء آخر.
هذا أمر متفق عليه أنه تدل على النسبة. نعم تدل على النسبة. نعم بالوضع أيضا، ولكن دلالة في عالم التصور دلالة تصورية وليس لها بحسب الوضع. إذا دلت هذه الجملة على النسبة بحسب الوضع ليس لها ارتباط بالمدلول التصديقي. يعني يريد أن يقول هذه النقطة الجملة دالة على النسبة بلا إشكال ودالة بالوضع أيضا على النسبة، لكن المدلول ما هو؟ هل هو مدلول تصوري أو مدلول تصديقي؟ يعني هل هي نسبة تصورية أو نسبة مع أمر آخر وهو التصديق؟ لا يوجد فيها جدية. عن ماذا تخبر؟ يعني حينما تقول لا بمعنى قصد الإخبار عن ثبوت الشيء. فإذن قصد الإخبار عن الحكاية، قصد الإخبار والحكاية يستلزم حاكي ومحكي، يعني أن يكون هناك شيئان أحدهما يكون ثابتا للآخر فتحكي ثبوت هذا الشيء الأول للشيء الثاني.
المفيد للعالم
المفيد للعالم عبارة يعني عبارة عن حصة، أو المفيد العالم ليس ثبوت شيء لشيء فيه، يعني كما سيجيء إن شاء الله يجيء إلى الدينك حصة، يعني كأنك قلت هذه الحصة من دون أن تأتي بما تحمله على هذه الحصة. هنا مسألة أيضا ونسألكم الدعاء بعدها. الإنسان يحس من نفسه بوجود فارق بين الجملة الناقصة والجملة التامة، باعتبار أن هيئة الجملة الناقصة لا يصح السكوت عليها وهيئة الجملة التامة يصح السكوت عليها. إذن ابتداء يقول يوجد هناك فارق بينها، فما هو هذا الفارق؟ هذا الفارق إما أن يكون على مستوى الدلالة التصديقية أو يكون على مستوى الدلالة التصورية، يعني على مستوى الدلالة الوضعية فقط. فإن كان هذا الفارق على مستوى الدلالة التصديقية وهو ما ذهب إليه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، فسوف يفسر هذا الفارق بما يتلاءم مع المدلول التصديقي. فقبل قليل عرفنا أن المراد مثلا من هيئة الجملة الناقصة أنه الواضع إنما قصد اختار هذا المعنى فقط، وأما بالنسبة لهيئة الجملة التامة فإنه ليس فقط قصد الإخطار وإنما قصد الحكاية عن ثبوت هذا المعنى في الواقع. فيقول إذا أحسست بالفرق بين هيئة الجملة الناقصة وهيئة الجملة التامة فهذا هو مرده. وأما مثلا إذا قلنا بأن الفارق ليس على مستوى المدلول التصديقي يعني بحسب المعنى الذي وضع له ليس هو الفارق ليس الفارق بذاك المستوى، فلا بد وأن نبحث أيضا عن فارق ليس بحسب المدلول التصديقي. فنحن إذن كما يقول بين أمرين، أن نقول بأنه لا يوجد هناك اختلاف بين هيئة الجملة الناقصة وهيئة الجملة التامة بحسب المعنى الذي وضع له اللفظ تصورا، بمعنى أن المعنى الذي وضع له اللفظ المعنى الذي وضعت له هيئة الجملة الناقصة هي النسبة، والمعنى الذي وضعت له هيئة الجملة التامة هي النسبة. فنقول بالحسب المدلول التصوري هما شيء واحد، يعني لا يوجد هناك اختلاف بينهما بحسب المدلول التصوري، هذا دال على نسبة وهذا دال على نسبة. إذن أين سيكون الفارق؟ سيكون الفارق بحسب السياق، بحسب ظهور حال الجملة، يعني بحسب المدلول التصديقي. من أن مثلا هذه جملة يصح السكوت عليها وتلك جملة لا يصح السكوت عليها، هذه جملة يصح قصد الإخبار بها وتلك جملة لا يصح قصد الإخبار بها. إذن من المحتمل أن لا يكون بحسب المدلول التصوري يوجد بينهما اختلاف، بل هما شيء واحد. فالاختلاف الذي نحسه بوجداننا سيكون راجعا إلى مقام التصديق فقط، أنه الجملة التامة يصح الإخبار بها والحكاية بينما الجملة الناقصة لا يصح. وإما أن نقول لا، بأنه حتى في عالم المدلول التصوري يوجد هناك خلاف بين هيئة الجملة الناقصة وهيئة الجملة التامة. إذا جينا إلى الاحتمال الأول وهو أنه لا يوجد هناك بحسب المدلول التصوري أي اختلاف في المعنى الذي وضعت له هيئة الجملة الناقصة والمعنى الذي وضعت له هيئة الجملة التامة، لا يوجد أي اختلاف، ليش؟ هذه موضوعة للنسبة وتلك موضوعة للنسبة. يقول هل هذا صحيح؟ قال إذا كان المعنى الذي وضعت له هاتان الجملتان معنى واحدا منهما فكيف امتازت هذه عن هذه، يعني كيف صارت مع أن المعنى واحد، كيف صارت الجملة التامة يصح السكوت عليها ويمكن قصد الحكاية بها بينما هيئة الجملة الناقصة لا يصح الإخبار بها يعني قصد الحكاية، ولا يصح كذلك الأمر ما أن نسكت عليها ما دام أن المعنى واحد بحسب المدلول التصوري. يعني لماذا كانت باء هيئة الجملة التامة تجر وباء هيئة الجملة الناقصة لا تجر، مع أن المعنى الذي وضع له اللفظ تصورا واحد؟ فإذن هذا برهان على أن الاختلاف بينهما تصوري، لا معنى لأن نقول تصورا وضعا لشيء واحد، المعنى الذي وضعت له هيئة الناقصة هو نفسه المعنى الذي وضعت له هيئة الجملة التامة، إذن هذا برهان على أنه ليس الأمر كذلك. إذن فلا بد من أن نفرض يا سيد يا حبيب القلب ومصلوح الحال، لا بد وأن نفرض أنه تصورا المعنى الذي وضعت له هيئة الجملة الناقصة سنخ نسبة يختلف جوهريا وحقيقة عن ماذا؟ عن المعنى الذي وضعت له هيئة الجملة التامة، وهو سنخ نسبة تتغير تماما مع سنخ النسبة التي كانت لهيئة الجملة الناقصة. يوجد هناك إذن فارق حقيقي بين نوع هذه النسبة هنا ونوع تلك النسبة هناك. أن نقول مثلا هذه نوع نسبة يصح السكوت عليها، نوع نسبة لا يصح السكوت عليها.
إيه؟ من هذا الكلام يفهم يعني أن الاختلاف
في المدلول التصوري.
نعم، بس الاختلاف ما بين التامة والناقص هو في الخارج.
في الخارج؟ لا، سيأتي.
الآن ما هو الفرق بين التامة والناقص؟
أن الواضع وضع هيئة الجملة الناقصة لنسبة لا يصح للمتكلم أن يسكت عليها، ولا يصح أن يقصر الحكاية بها عن ثبوت الشيء. إيه، هذا وضعا بغض النظر ماذا عن عالم الإثبات خارجا وتكلم الإنسان بهذه الألفاظ وعدم تكلمه بها.
هو يقول متفقين في كل شيء، هو أظن في أين مورد الخلاف. هذا ليس مورد الخلاف.
هذا ليس مورد خلاف أن يكون هذا النمط من النسبة يصح للمتكلم أن يسكت عليه وأن يقصد به الحكاية، بينما ذاك النمط من النسبة لا يصح أن يسكت عليه ولا يصح أن يقصد به الحكاية. هذا ليس فارقا؟ ليس فارقا؟
يعني أنا الآن أنا المتلقي للجملة سواء الناقص أو التامة، أنا بتلقاها وبترجمها أين؟ في ذهني، صحيح؟
إذا وصلت
تعاملنا معها هي،
يعني أقول لابد، أقول مولانا لابد وأن يكون هناك سنخ نسبة يختلف من هنا إلى هناك، وأن لا يمكن أن تكون النسبة واحدة والآثار متعددة. لا يمكن أن يكون المعنى الذي وضع له اللفظ واحدا والآثار المترتبة متعددة. إذا قال السيد رضوان الله تعالى عليه نقطة وأسألكم الدعاء، نعم، وهي أن التحقيق في المسألة أننا طارة ننظر إلى عالم الخارج وطارة ننظر إلى عالم الذهن. إذا نظرنا إلى عالم الخارج فلا يوجد عندنا إلا نسبة موجودة أو غير موجودة،
تمام.
نعم، وبغض النظر عن ماذا؟ عن الألفاظ هنا، سواء قلت المفيد عالم كجملة خبرية أو أتيت بوصف وموصوف. المفيد العالم، نقول الرجل عالم، أو قلت الرجل العالم في الخارج، إما أنه يوجد هناك علم لهذا الرجل أو لا يوجد هناك علم مع هذا الرجل. ففي الخارج لا يصح أن نقول بأنه يوجد هناك نسبة تامة ونسبة ناقصة. فإذا ينحصر الكلام أين؟ في الذهن. وهذا الذي في الذهن، هذه المعاني كيف يتلقاها الذهن؟ هذه النسب كيف تجيء إلى الذهن؟ طارة تجيء بشكل نسبة تامة، وأخرى تجيء بشكل يا أنس بشكل نسبة ناقصة. كيف تجيء بشكل نسبة تامة؟ يعني النسبة التامة عرفنا أنها تحتاج إلى طرفين، فيصل إلى الذهن جناب الطرف الأول وجناب الطرف الثاني، فتتحقق النسبة وتكون نسبة ظاهرة بينهما. يعني إذا يكون هناك واقع حقيقي لهذه النسبة بوجود طرفيها، بحيث يكون الطرفان ملحوظين في الذهن. فإذا المبتدا والخبر، فإذا كان لدينا جملة تامة فإن الجملة التامة تنعكس في الذهن عبارة عن طرفين، وتكون النسبة ثانية في هذين الطرفين. يعني يوجد لدينا شيئان، يوجد لدينا محمول وموضوع، ويوجد لدينا نسبة لهذا المحمول إلى هذا الموضوع. فمن أجل ذاك يا سيد أيدك الله تعالى تكون هذه النسبة في الذهن تامة لثمانية طرفيها، لوجود الطرفين حقيقة في الذهن وتصورهما، فتكون النسبة ثانية فيهما. فيكون لدينا موضوع ومحمول، وهذا المحمول منسوب لهذا الموضوع عبر نسبة حقيقية. فيقال مدلول هيئة الجملة التامة نسبة تامة. وأما إذا كان لدينا مثل المضاف والمضاف إليه والجار والمجرور والصفة والموصوف، هذه إذا جاءت إلى الذهن كيف تجيء إلى الذهن؟ كيف يتعامل الذهن معهما؟ فنعم يتعامل معهما على أنهما صورة واحدة. فحينما تقول الرجل العالم يتصورها حصة واحدة، تجيء إلى دين الصفة والمنصبة الصفة والمنصوب تجيء إلى دين كحصة واحدة. أو تقول مثلا الجدار المائل، فماذا يعني تتصور فقط حصة من الجدار بهذا الشكل، تجيء إلى الذهن بشكل حصة واحدة. نعم الذهن بعد ذلك يحلل فيقول يوجد لدينا موصوف ويوجد لدينا صفة ويوجد لدينا نسبة، هي النسبة بين الصفة والموصوف. قال هذا المش لأنها تجيء إلى الذهن بعد التحليل، هذه النسبة تجيء إلى الذهن بعد القيام بعملية تحليل عقلي، فلا تكون هذه النسبة ظاهرة. فمن هنا كانت النسبة في الجمل الناقصة ماذا؟ نسبة ناقصة بخلاف هيئات الجمل التامة، فإن النسبة تجيء إلى الذهن فيها نسبا تامة. فهذا هو الفارق الجوهري بين الجملة التامة والجملة الناقصة، أن الذي يجيء إلى الذهن هذا الذي قصدته. إذن بارك الله،
وهذا اللي كنت عايز
أوصله. أنا اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن أحسنتم سيد فيما نحن لم نصل إلى أفق عقلكم الشريف إلا بعد هذه الفترة.
لا يعني أنا قلت في كلام هذا وكأنه لا يوجد فارق ما بين الجملة
الثانية
والجملة
الثالثة، يعني هو يتكلم
وكأنه لا يوجد فارق، معناه هو الفرق في الذهن.